هذا هو الدرس الثامن والعشرون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة عشرة من سورة إبراهيم عليه السلام وتنتهي بنهاية الآية العشرين، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هذه هي الآيات التي سنتحدث عنها اليوم، وكل مفردة من مفردات هذه الآيات خطبة كاملة، كل كلمة من كلمات ذلك الدرس كشأن القرآن الكريم كله، تحكي قصة طويلة وتحكي سلوكا معينا. إن القرآن الكريم ليس كلاما جزافيا، وإنما كل كلمة فيه وكل جملة فيه وكل آية فيه لها وضعها ولها دلالتها ولها معناها ولها مبناها ولها مؤداها. سنقف في هذا الدرس على كل مفردة من هذه المفردات، والدرس كله من أوله إلى آخره يتحدث عن موقف القرآن الكريم من الظلم ومن الظالمين. وسنرى أن القرآن الكريم تحدث عن الظالمين فسماهم أولا الكافرين، وسماهم بعد ذلك الجبارين. أولا سماهم الكافرين فقال: وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين. اسمهم في أول الآية الكافرون، واسمهم في آخر الآية الظالمون، والذين سيهلكهم الله هم الظالمون. بعد ذلك سماهم الجبابرة حيث قال: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وسنرى من هو الجبار في اللغة العربية، فسنجد أن اللغة العربية في حد ذاتها لغة لا تقبل الذل ولا تقبل الاضطهاد، فلقد عرفت اللغة العربية الجبار بأنه الإنسان الذي يجبر نقصا فيه. فالجبار هو الرجل الذي يحس بأنه ناقص، يحس بعقد، يحس بالنقص في ذاته، في كيانه، في رجولته، في أخلاقه، فيريد أن يعوض ذلك النقص أو يجبره بأخلاقه المنحطة، فسمي جبارا لذلك. وقال اللغويون أيضا: إن الجبار هو الذي لا يرى أن عليه حقا، وإنما له واجب فقط. هذا هو الجبار الذي يرى أن له واجبات وليس عليه حقوق، هذا هو الجبار. اذا فاللغة العربية تأبى الظلم، ومن باب اولى فان القرآن الكريم رفض الظلم ورفض الظالمين ودعا الامة المسلمة الى التحرر من الظلم والتحرر من الظالمين والى رفض الطغيان والتحرر من الطغاة. ولا يتصور القرآن الكريم ابدا في امة اسلامية ان تكون امة مظلومة او امة مقهورة او امة ضعيفة او مستضعفة. فهو يدمغ الامة الضعيفة المهزوزة بانها خارجة على الله، وبان الملائكة حينما تتوفاها ظالمة، الا الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض وفيها، فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مأواهم جهنم الذين يموتون مستضعفين، الذين يموتون اذلاء، الذين يموتون جبناء، الذين يموتون وقد رضوا بالظلم، الذين يموتون وقد اقروا بالهوان، الذين يموتون وقد تركوا للطغاة والجبابرة يتصرفون في حياتهم كما يشتهون. وتأمل قوله تعالى ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين. فالاستضعاف كان يمكن ان يكون حج البراءة، ان يقول الانسان لربه يوم القيامة لقد كنت مستضعفا، ذلك يبرئه. لا، انه لا يبرئه، وانما هو صد يهوي به الى الجحيم. ما معنى الاستضعاف ولماذا كنت مستضعفا؟ اننا لو نظرنا الى الطاغية في حد ذاته والى الجبار في حد ذاته، ونظرنا الى المستضعف، نظرنا الى المستكبر، ونظرنا الى المستضعف، فاننا نجد القوى واحدة. هذا له عيني، هذا له يدي، هذا له رجلي، هذا له قلب، هذا له عقل. اذا ادوات المستضعف واعضاء المستضعف هي ادوات واعضاء القوي الطاغية. وكل الرجلين سواء القوي او الضعيف، سواء المستكبر او المستضعف، يعيشون في ظروف واحدة. هذا ولد من ضعف وذلك ولد من ضعف، هذا يموت وذلك يموت. فلماذا كان في ارض الله مستكبرون ولماذا كان في ارض الله مستضعفون؟ ان الاسلام يرفض الاستكبار ويلعن المستكبرين، وهو في الوقت ذاته يرفض الاستضعاف ويلعن المستضعفين. تلك طبيعة الاسلام، وهي طبيعة ينبغي ان يعيها الذين يعتنقون الاسلام. على المسلمين ان يفهموا ان الله لا يقبل منهم ان يكونوا ضعفاء او ان يكونوا اذلاء او ان يكونوا مستسلمين، انما يريد لهم العزة ويريد لهم الكرامة ويريد لهم ان يكونوا سادة هذه الارض وان يكونوا متحكمين في هذه الارض وان يكونوا خلفاء في هذه الارض، يقيمون احكام الله وينفذون شرائع الله. هذه طبيعة الاسلام. اما طبائع غيره من الاديان فهي طبائع معروفة لا نتعرض لها بالحديث اليوم، هي طبائع معروفة. وهذه الطبائع المعروفة هي التي اشاعت وجعلت الناس يفهمون ان الاديان مخدرة وان رجال الدين تجار مخدرات. في اوروبا وجدنا مثلا بلد كفرنسا تخرج فيها المظاهرات في ابان الثورة الفرنسية، ويكون شعار الثوار في فرنسا اشلقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس. وانما قالوا هذا الكلام لانهم فهموا ان هناك تعاونا وتآذرا بين الحكم المستبد وبين رجال الدين والكهنوت. وجدوا ان رجال الدين انما يؤيدون الظلمة ويؤيدون الطغاة حينما يعزلون الدين عن مواكبة الحياة وعن حل مشاكل الجماهير، حينئذ يصبح الدين منعزلا عن مشاكل الناس، منعزلا عن دنيا الناس. ولذلك قالوا لكي نبدأ الإصلاح في فرنسا فالنقطة الأولى تبدأ من هنا، أن نصفي أنظمة الحكم الجائرة وأن نقضي على الذين يتعاملون معهم ويؤيدونهم وهم رجال الدين. وكذلك فعلت الثورة الروسية. فالثورة الروسية حينما أرادت أن تقوم لتقضي على القيصرية الظالمة، فإن الثورة الروسية وضعت في اعتبارها أن القضاء على قيصر لا بد أن يكون معه القضاء على رجال الدين، لأن رجال الدين هم الذين يحملون الملاخر وهم الذين يفرخون الكرامات لقيصر، فلا بد إذن من القضاء على رجال الدين لأنهم هم الذين يعلمون الشعب التواكل والاستضعاف ويعلمونهم الاستكانة والذل والرضا بالهوان. تلك هي طبيعة رجال الدين. ولذلك وجدنا من شعارات الثورة الروسية أن الدين أفيون الشعوب وأن رجال الدين تجار مخدرات. هذا كلام يجوز في بيئة كروسيا ويجوز في بيئة كفرنسا. إنما العجيب والمريب أن نجد مثقفين والمفكرين فينا ينقلون ذلك الكلام من فرنسا وينقلون ذلك الكلام من روسيا فيما يترجمونه وفيما يتعلمونه في بعثاتهم العلمية، ثم يجيئون به إلى بلادنا فيتصدقون بأن الدين أفيون الشعوب واسلقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. والذين يقولون هذا الكلام يطبقونه على الإسلام أيضا وهم لا يعرفون طبيعة الإسلام. ولو عرفوا أن طبيعة الإسلام هي رفض الظلم والقضاء على الظالمين وتحرير الأرقاء وتحرير العبيد والقضاء على كل مظاهر الطغيان في الأرض، لو عرفوا ذلك لما قالوا هذا الكلام ولما نقلوه إلى البيئة الإسلامية. وهنا أقول لكم لكي ينصلح حال هذه المنطقة التي تسمى كذبا منطقة الشرق الأوسط، لكي ينصلح حالها لا بد من التغيير. وأول ما ينبغي أن يغير هو الثقافة، الثقافة السائدة في هذه المنطقة، ثقافة مغلوطة في كل وجوهها أو من كل وجوهها في كل العلوم، هي ثقافة مغلوطة حتى في علوم الدين وفي علوم الدين الإسلامي التي تدرس سواء في المدارس أو فيما يكتبه ما يسمون أنفسهم بكبار الكتاب والمفكرين. أقول لكم إن كبار الكتاب والمفكرين عندنا متهمون في عقولهم ومتهمون في قلوبهم. إن كبار الكتاب والمفكرين ما كانوا كبارا أبدا إلا لأن أعداء هذه الأمة هم الذين جعلوهم كبارا. حاول أن تستعرض أسماء الكبار والكبار جدا من رجالات الأدب والفن والصحافة والتعليم، ستجد أن هؤلاء جميعا ينتسبون إلى مدارس استعمارية واستشراقية معينة، وأنهم غريبون عنا وغريبون عن فكرنا وغريبون عن ديننا. صحيح أنهم ولدوا في هذه المنطقة وعاشوا في هذه المنطقة وتخرجوا من المدارس المشبوهة في هذه المنطقة، ولكنهم استؤجرت جلدهم لخدمة أعداء هذه الأمة وأعداء هذه البلاد. أفكنا ننتظر من أعداء هذه الأمة أن يرسلوا من بلادهم جيوشا من المفكرين ليضربوا الإسلام وليضربوا الثقافة الإسلامية؟ لا، إنما هؤلاء ربوا مجموعات لهم نفس ألسنتنا ولهم نفس أسلوبنا في الحياة، ثم أخذ هؤلاء يهزون يقيننا ويهزون عقيدتنا ويهزون فكرنا ويهزون سلوكنا. والعجيب أن أعداء هذه الأمة في يدهم المناصب الكبرى في الفكر والثقافة والعلم والإعلام، في يدهم وهم القادرون على أن يرفعوك لو شاءوا إلى قمة الفكر، وعلى أن يهووا بك لو أرادوا الى قرار سحيق من الجهل. معهم كل اجهزة الاعلام، واجهزة الاعلام لا يرقى اليها الا من يرضى عنه السادة. الذين يرضون عنه يصبح في يوم وليلة من كبار الكتاب ومن كبار المفكرين ومن كبار المؤلفين، والذين يغضبون عنه لا يساوي ثروة نقير ولا يساوي شيئا على الإطلاق. وكذلك رأيناهم في الزمان القديم في العصر الماضي أو في القرن الماضي، وهم كذلك في هذا القرن. فالذين كانوا ينصبون للعمادات حتى لعمادة الأدب العربي إنما هم جماعة من الموثورين الحاقدين على الإسلام والحاقدين على الثقافة الإسلامية، ثم أخذوا يتبادلون الكراسي العظيمة جيلا بعد جيل، سواء في الجامعات أو في الإذاعة أو في الصحافة أو في التلفزيون أو في أي مكان. أصبحت الكراسي وقفا عليهم، لا يستطيع أحد أن يقترب، لأن هؤلاء رشحوا لهذه المناصب ودفعوا إليها دفعا، وكانت أبواق الدعاية والإعلام من حولهم في كل مكان تضع حولهم هالة تفتل العيون وتملأ القلوب هيبة لهؤلاء. وهؤلاء حينما يصلون إلى هذه الأماكن، فإن أول شيء يفعلوه هو ما يسمونه بالحرية الدينية. الحرية الدينية هذه لغة العصر، هي اللغة التي يتكلمون بها. والحرية الدينية ليس معناها عندهم أن تتدين بحرية وأن تعبد الله بحرية، ولكن الحرية الدينية عندهم هي أن تهدم الدين بحرية. والدين المقصود الذي يهدم بحرية هو الإسلام وحده. هذا هو الدين الذي يمكنك أن تكون حرا لو أردت هدمه، أو لو أردت هدم أي شريعة فيه أو أي حكم فيه أو أي عقيدة فيه، تستطيع أن تكتب بحرية لهدم أي عقيدة إسلامية، وتستطيع أن تخطب بحرية للنيل من أي شريعة إسلامية، وتستطيع أن تكتب بحرية لنقد رسول الإسلام وللطعن في رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. هذه الحرية التي يشيعها كبار الكتاب وكبار المؤلفين في بلدنا. وهؤلاء حينما يكتبون سواء للإذاعة أو للتلفزيون أو لأي جهاز إعلامي، حينما يكتبون في أي موضوع غير إسلامي تجد عندهم القدرة على الكتابة، وتجدهم متفوقين. حتى إذا كتبوا في موضوع إسلامي تجدوا أولا اختيار موضوع مشتت، فهم لا يفهمون ما هو الموضوع الإسلامي وما هو الموضوع غير الإسلامي. ثانيا يكتبون برداء وبقلة فهم وبقلة وعي، حتى لأسلوب القصة في التاريخ لا يعرفونه ولا يفهمونه. هؤلاء ينقلون كما قلت لكم عن غيرنا أن الإسلام كشأن غيره من الأديان دين تواكل ودين كسل، وأنه ينبغي أن يعزل عن الحياة، فليس للمسلمين مكان إلا أن يقبعوا في زوايا مسجد، يصلون ثم ينصرفون، يدخل المسجد فيصلي، هذا التزام في تصورهم بالإسلام. حتى إذا خرج من عتبة المسجد يصبح غير مسلم، ليس له علاقة بالإسلام على الإطلاق. فالإسلام محددة إقامته داخل المسجد، إذا خرج عن المسجد تاجر أو عمل أي عمل فليعمله على غير الإسلام. أما أن يطالب بأن تكون تجارته إسلامية وبأن تكون العلاقات إسلامية وبأن تكون الأخلاق إسلامية فليس ذلك من شأنه، لأن الدين له المسجد فقط. فإذا خرجت من المسجد عش واحدا من الناس حتى في شكلك الظاهري، احذر أن تميز نفسك في ملبس أو في صورة ظاهرية، إنك إن فعلت فإن الأقلام من ورائك وإن العيون تلاحقك، ستفضحك في كل مكان، وستقول عنك لو أنك تحليت بسمج إسلامي أو ظهرت في صورة إسلامية أنك إرهابي وأنك متآمر وأنك مغامر وأنك عدو للنور وأنك عدو للحياة وأنك تبرس عقارب الساعة إلى الوراء يلاحقونك بهذا الأسلوب. لماذا؟ إما لأنهم لا يفهمون طبيعة الإسلام، أو لأنهم يفهمونها ولكنهم يخافونها ويتجاهلونها حتى يضللونا نحن. إن ثقافتنا كما قلت لكم سواء الثقافة المباشرة التي تلقيناها في المدارس والمعاهد العليا والجامعات، والثقافة غير المباشرة التي نتلقاها من الصحافة والإذاعة والتلفزيون والشارع، كل هذه الثقافات غريبة عن ديننا، غريبة عن هذه الأرض، غريبة عن هذه البيئة، غريبة عن أخلاقنا، غريبة عنا. فهي حينما تتحدث عن ناس غيرنا حتى إذا كتبوا في الدين فإنهم لا يفهمونه أبدا. ولذلك يضايقني جدا أن أقرأ شيئا يكتبونه في الدين، لأنني أحس أنهم يكتبون عن شيء آخر غير الإسلام لا يفهمونه ولا يعرفونه. القول بأن الإسلام أقر الظلم قول مغاير لطبيعة الإسلام. نظام الحكم في الإسلام كان نظاما يبيح لأي واحد من الرعية أن ينتخب الحاكم مهما كان ومهما بلغ. فوجدنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته الأولى عقب توليه للخلافة مباشرة: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فتابعوني وإن انحرفت فقوموني. القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ له حقه. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. هكذا تكلم أبو بكر الصديق. أما عمر رضي الله عنه فلقد كتب في رسالة بعث بها إلى واليه على الكوفة أبي موسى الأشعري يقول له فيها بالحرف الواحد: إن من قلده الله من أمر هذه الأمة شيئا فإنما يجب عليه ما يجب على العبد لسيده. الإمارة في تصور عمر بن الخطاب والخلافة في تصور عمر بن الخطاب مهمته الخليفة والأمير مهمتهما مهمة العبد مع سيده، فالرعية هم السادة وهؤلاء هم الخدم وهم العبيد الذين يخدمون مصالح الأمة ويعيشون ليؤمنوا هذه الأمة، بحيث لو ضاع عير أو عير أو ضاع شيء في أقاصي البلاد فإن عمر يعتقد نفسه مسؤولا عن ذلك الشيء الضائع. وعمر هو الذي وقف يقول الناس: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فوقف رجل وقال له: لا سمع ولا طاعة، قل لنا من أين جئت بهذا الثياب؟ وكان عمر قد وزع الثياب على الناس، وعمر كان سارع الجسم، والقدر الذي أعطاه للناس كان أقل من ثيابه. فقال عمر لابنه عبد الله: قم أجل الرجل. فقال: إن أبي لما أخذ نصيبه لم يكفه، فضمنت نصيبي إلى نصيب أبي حتى صنع منه ذلك القميص. فقال المسلم الرجل من دمار الناس: الآن قل نسمع، السمع والطاعة الآن، أما قبل أن نفهم قصة القميص فلا سمع لك ولا طاعة. وعمر الشديد القوي هو الذي قال له واحد وهو يقول على المنبر: من رأى فيكم عجاجا من رأى في عجاجا فليقومه بسيفه. فقام واحد من عرض المسلمين وقال له: يا أمير المؤمنين، والله لو وجدت فيك عجاجا لقومته بسيفي هذا. فقال: الحمد لله أنه ما زال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يستطيع أن يقوم عجاج عمر بسيفه. هؤلاء هم حكامهم، ولم ينشأ هؤلاء الحكام من فراغ، فلقد كان هؤلاء الحكام جاهليون. كان أبو بكر جاهليا قبل أن يسلم كان كافرا، وكان عمر جاهليا قبل أن يسلم كان كافرا، كان كل هؤلاء كفرة. فلما أضاء الإسلام قلوبهم وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا وعلموا وفقهوا واصبحوا علماء وغيروا التاريخ البشري، تعلموا ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى اليه من السماء يقول الله له وشاورهم في الامر، ويقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. والرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليه رجل له على الرسول دين فيقول له يا محمد أد إلي ديني، إنكم يا بني عبد مناف قوم مطلق. فينهره أبو بكر أو عمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لقد كنت وصاحبي أولى منك بغير هذا، مرني بحسن الأداء ومره بحسن الاقتضاء. أما أن تنهر الرجل الذي جاء يطلب حقه فليس ذلك التاريخ الباهر الذي كتبه هؤلاء، كتبوه بأخلاقهم الإنسانية، كتبوه لأنهم كانوا رجال وكانوا أحرار وكانوا عدول. والآيات التي سننظر فيها اليوم جزء من القرآن الكريم يحدد موقفه من الطغاة والظالمين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. تجيء هذه الآية بعد آيات سبقت شرحناها في الأسبوع الماضي، إذ دار حوار بين الكافرين وبين رسل الله، قال الكافرون كلاما وقال رسل الله كلاما، أدلى الكافرون بشكوك وأدلى رسل الله بحجج واضحات. فلما حوصر الكافرون بالحجة ووجدوا أنه لم يعد لهم مجال لكلام، وأن الرسل أفحموهم وضيقوا عليهم الخناق وردوا كل شبهة اشتبهوا فيها وكل شك شكوه وكل فرية افتروها، لما وجد الكافرون انفسهم في ذلك الموقف الحرج لجأوا الى القوة، لجأوا الى الضرب، لجأوا الى الحرب، لجأوا الى التهديد، لجأوا الى الوعيد، لجأوا الى الإيذاء. واجهوا رسل الله قائلين لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، اسكات للرسل. وقال الذين كفروا لرسلهم اولا لنخرجنكم من ارضنا، اقسموا ان يخرجوا الرسل من بلادهم. بلادهم هم بلاد الكافرين وليست بلاد الرسل. هم الكافرون يعتقدون ان البلد بلدهم وان المؤمنين انما هم دخلاء، ليس لهم في البلد نصيب، ليس لهم حق ان يتكلموا، ليس لهم حق ان يتألموا، ليس لهم حق ان يبدوا رأيا في مسألة من المسائل. فالارض بما فيها وما فيها ومن عليها من ناس وحيوان هي ملك للكافرين الطغاة. اما الرسل والقلة المؤمنون معهم فليست بلدهم. قوم شعيب قالوا لشعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في بلدنا. وقوم لوط قالوا للوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. والله يحكي عن قوم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. انظروا إلى قوله سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، هذه السنة متبعة المرسلين جميعا، أن أقوامهم يتآمرون عليهم لإخراجهم من بلادهم، تلك سنة متبعة. ولقد قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالها له ورقة بن نوفل في اليوم الاول حينما رأى الملك جبريل وتلا عليه قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلما ذهبت به خديجة إلى ورقة قال ورقة في كلامه: هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهذه الكلمة يسمعها الرسول لأول مرة: إذ يخرجك قومك. لماذا يخرجونني؟ أنا ابن عبد المطلب، أنا من أعرق الأسر، البلد بلدي والأهل أهلي، وأخلاقي طيبة، فأنا أتعامل معهم اجتماعيا على أرقى مستوى، فلماذا يخرجونني؟ قال النبي في استفهام إنكاري: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وعودي، لم يأتي رجل قط مطلقا، لم يرسل الله رسولا إلا وعودي، وطلب إليه أن يخرج، يخرج أو خرج. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الكافرون أقسموا وقالوا، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا. أقسم الكافرون فأقسم الله. لما أقسم الكافرون وقالوا: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. كما قالوا لنخرجنكم بأسلوب قسم، قال الله وهو يقسم أيضا: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. أقسم الكافرون أن يخرجوا رسل الله من الأرض، شيء تافه أن يخرجوا من الأرض، لكن الله سيخرجهم من الدنيا لا من الأرض. أقسموا أن يخرجوا المرسلون من بلادهم، فأقسم الله أن يمسحهم من الأرض كلها: لنهلكن الظالمين. وأقسم سبحانه لرسله: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ستسكنون الأرض من بعدهم، ستعودون إليها. وتعالوا إلى الرسول المهاجر من مكة إلى المدينة. إن الرسول المهاجر وقف على أبواب مكة ونظر إليها والدموع تترقرق من عينيه، وقال لها: يا مكة، والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. وبعد سنوات قلائل عاد فاتحا، عاد منتصرا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ووجد في مكة بقايا من أهلها ما زالوا أحياء تجمعوا حوله والخوف يمزقهم، ووقفوا أمام الرسول رؤوسهم منحنية ونفوسهم ذليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ وظنوا أن السؤال هو: اختاروا لكم، اختاروا لكم اسلوبا للموت، اتريدون ان اجز هذه الرقاب؟ اتريدون ان ابقر هذه البطون؟ انني اعلم ما فعلتموه معي تماما، قصة تآمركم بي واضحة، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. الان فقط عرفوها، عرفوا انه اخ، وعرفوا انه كريم، وعرفوا انه ابن اخ كريم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: اذهبوا فانتم الطلقاء. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، لتعودن في ملتنا. وهنا سؤال سأله المفسرون، ثم اخذوا يبحثون عن الاجابة عليه. قول الكافرين للمرسلين: او لتعودن في ملتي. لتعودن معناها ان الرسل كانوا على دين الكفر وعلى ملة الكفر وانهم خرجوا منها، وهذا مستحيل، لان رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه ما شاركوا في كفر ولا عبدوا صنما ابدا ولا شاركوا في اخلاق الجاهلية حتى قبل ان يبعثوا. فلماذا قال الكافرون ذلك؟ لماذا قالوا او لتعودن في ملتنا؟ المفسرون قالوا المقصود اتباع الانبياء، والخطاب للرسل او لتعودن في ملتنا يعني اتباعكم. وبعض المفسرين قالوا لماذا تصدقون الكافرين في هذه؟ الكافرون كاذبون دائما، وهذا من اكاذيبهم اذ يدعون ان رسل الله كانوا في ملتهم، وذلك كذب منهم واختلاق. وبعض الكافرين قالوا ان الرسل قبل ان يرسلوا كانوا ساكتين، فظن الكافرون انهم ملتزمون بملتهم، فلما نطقوا قالوا لهم او لتعودن في ملتنا. لكن الآية لا تحتاج الى هذا كله، لان قوله تعالى او لتعودن في ملتنا معناها او لتدخلن في ملتنا. ليه؟ لان في كلمة تعودن تتعدى بإلى، فكان المقرر ان يقول لهم او لتعودن الى ملتنا، ترجعون الى الملة لو كانوا فيها. ولكن قولهم او لتعودن في ملتنا دعوة للرسل ان يدخلوا في ملتهم. اذا هناك دعوة تحارب دعوة، دعوة الكافرين ودعوة الرسل. الرسل يطلبون من الكافرين ان يدخلوا في ملتهم، والكافرون يطلبون من الرسل ان يدخلوا في ملتهم وان يدخلوا في الكفر الذي يعيشون فيه. فاوحى اليهم ربهم، اوحى الى الرسل لنهلكن الظالمين. والله قال لنهلكن الظالمين ولم يقل لنهلكن الكافرين اول الآية وقال الذين كفروا لرسلهم، اخر الآية لنهلكن الظالمين لم يقل الكافرين، لان هناك الكفر الصامت، الكفر الالكن، الكفر العيب، الكفر الذي لا يشارك في ايذاء. فهؤلاء سكت الله عنهم، انما هو يتحدث عن الكفرة الحركيين الذين يتحركون للصد ويتحركون لضرب الدعوة. هؤلاء هم الذين سيضربهم الله في قلوبهم. لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو الميت ومن ورائه عذاب غليظ. استفتحوا، الفتح هو النصر، استفتحوا طلب النصر، واستفتحوا طلب الحكم. فالفتح بمعنى النصر والفتح بمعنى الحكم. من الذي طلب النصر؟ هل هم رسل الله ام الكافرون؟ لكل واحد من هذين الرأيين ذهب المفسرون. فقال بعض المفسرين ان الذين طلبوا الفتح هم الرسل، وقال فريق اخر ان الذي طلب الفتح هم الكافرون. طلبوا من الله، الرسل طلبوا من الله ان ينصر من كان على الحق، ونفس الاسلوب طلبه الكافرون. الكافرون طلبوا من الله الفتح، وهذا اسلوب يسمى اسلوب المباهلة. بعد ان ينتهي النقاش وبعد ان يصر المبطل على باطله ولا يستمع لكلمة الحق، حينئذ يلجأ الفريقين الى الله يطلبون منه ان يهلك الظالمين وان يخرس الكاذبين وان يدمر على المبطلين. وقف الرسل ووقف الكافرون واستفتحوا، طلبوا نصر الله، طلبوا حكم الله وقضاءه، وحكم الله سبحانه وتعالى وخاب كل جبار عنيد. الجبابرة ضاعوا. وتأمل قوله خاب، ما هي الخيبة؟ الخيبة هي ان يسعى الانسان الى امل ثم يبذل قصارى جهده في تحقق ذلك الامل ثم لا يكون. هذه الخيبة. فالخيبة لا تكون الا بعد عمل واجتهاد. خاب كل جبار. بذل الجبارون ما يملكون. بذلوا كل ما في طاقتهم وكل ما في وسعهم ثم خابوا. كل جبار عنيد معاند للحق رافض للحق. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. اول شيء خاب كل جبار عنيد. ثاني شيء من ورائه جهنم. كان من المقرر ان يقول من امامه لان جهنم امامه وليست بورائه. ولكن الله يصور جهنم على انها قابضة عليه وممسكة به وان شبح العذاب والجحيم يلاحقه ويتابعه ولا يفلت من جهنم التي احاطت به. من ورائه جهنم. الشيء الثالث ويسقى من ماء صديد. الصديد هو ما يخرج من جراحات اهل الجحيم. اهل الجحيم يسيل من جراحاتهم ذلك الصديد فيشربونه مرة اخرى. وهذا الصديد لا يشربونه كصديد فقط ولكن يغلي. يغلي في البطون كغلي الحميم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترب من وجوههم شواها وتساقطت فروة رأسهم. واذا دخل بطونهم صهرها حتى تخرج امعاؤهم من ادبارهم. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويقول الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ويسقى من ماء حميم. يتجرعه. يتجرعه يعني ياخذه جرعة جرعة. ولا يكاد يسيغه. هناك الماء تشربه فتسيغه. ينزل من حلقك سهلا هينا لينا. اما هذا الماء المعذب الصديد فانهم يتجرعونه جرعة جرعة ولا يكاد يسيغه يبتلعه. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هذه الصفة ايها الناس من صفات اهل الجحيم. من صفات الطغاة والجابرة. لو نظر الانسان الى هذه الحياة بما علمه الله. لو اننا نظرنا الى الجبابرة والى مواكب الجبابرة ثم اخترقناها بعقلنا الذي علمه الله لعلمنا انها كلها زيف وكلها خداع. وان هذه المواكب الفارهة التي تسد عين الشمس انها مواكب تسعى الى الجحيم. ويسقى من ماء حميم. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ويأتيه الموت من كل مكان. من كل مكان يعني ايه؟ ابن عباس قال يأتيه الموت من كل مكان من كل اتجاه. من امامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله وفوقه وتحته. والفضيل بن عياض قال ويأتيه الموت من كل مكان من كل جزء في جسده. لان لكل جزء في جسد الانسان الظالم عذاب خاص به. يقول ويأتيه الموت حتى من جذور شعره. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو الميت. ومن ورائه عذاب غليظ. ما هو العذاب الغليظ؟ فسره المفسرون بأنه كتم النفس في الجسد. والفضيل بن عياض قال ويأتيه الموت من كل مكان من كل جزء في جسده. لأن لكل جزء في جسد الإنسان الظالم عذاب خاص به. يقول ويأتيه الموت حتى من جذور شعره. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو الميت. ومن ورائه عذاب غليظ. ما هو العذاب الغليظ؟ فسره المفسرون بأنه كتم النفس في الجسد. يكتم النفس في الجسد فلا يستطيع أن يتنفس. بعدما قال الله عنهم إنهم يتمشقون في الجحيم وزفيرهم في الجحيم لهم فيها شهيق وزفير. يكتم ذلك الشهيق في بدنهم فلا يتنفسون. وذلك هو العذاب الغليظ. والحديث بقية بعد الصلاة.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. أقسم الكافرون الطغاة الظلمة وأقسم الله وصدق الله وبر الله. فإذا بالذين كانوا يستضعفون كما قال الله وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. فإذا ببلادهم أصبحت غنيمة للمسلمين، وإذا بأرضهم أصبحت أرضا إسلامية. وهؤلاء الكافرون لم يفقدوا الأرض فقط، وإنما فقدوا الأرض وفقدوا أنفسهم. ما أعظمها من خسارة حينما يفقد الإنسان نفسه. وهؤلاء الكافرون لم يفقدوا أنفسهم في الدنيا فقط، ولكنهم فقدوا أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. فأوحى إليهم ربهم، أوحى إلى المرسلين لنهلكن الظالمين، وفي قراءة أخرى ليهلكن الظالمون، ليهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لمن خاف مقامي، خاف موقفه بين يدي للحساب يوم القيامة، وخاف وعيدي وصدق وعيدي. فالناس يقرؤون وعيد الله في كتابه ولا يصدقون به، بل وجدناهم يقولون إن الله لا يخلف الوعد وقد يخلف الوعيد كرما ورحمة. وهذا من قلة فهمهم لآيات الله وعدم اكتراثهم بما جاء في كتاب الله. فكل ما جاء في كتاب الله من وعد حق وصدق، وكل ما جاء في كتاب الله من وعيد حق وصدق. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الجبابرة خابوا والمرسلون أفلحوا. وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لن يموت، سيبقى هكذا أبد الآبدين. في اللحظة الواحدة يأتيه الموت 1000,000 مرة، كما قلت لكم إن تحت كل شعرة موتة. ويقول بعض المفسرين يأتيه الموت من العظم والعصب والعروق، كل مكان محاصر بالموت، بآلام الموت، بمتاعب الموت. ويقول بعض المفسرين إن روحه وصلت إلى ترقوته ثم وقفت، يذوق العذاب دائما وأبدا ومستمرا. يأتيه الموت من كل مكان وما هو الميت. هؤلاء هم الجبابرة المعاندون. والجبار كما قلت لكم صفة نفسية، أما العناد فهو أثر الصفة النفسية. جبار إنسان عنده عقد نقص، شعور بالنقص، فيريد أن يجبر الشعور بالنقص. والعجيب أن هذا التعبير قديم ولغوي قديم، إنسان يشعر بنقص فيريد أن يجبره، ذلك مرض نفسي. أما العناد فهو مرض خلقي، مرض في السلوك، والعناد مترتب على الجبروتية، فلأنه جبار كان عنيدا. لما كان عنده ذلك المرض النفسي وهو الشعور بالنقص، حاول أن يعوض بالعناد وهو مجانبة الحق والميل إلى الباطل، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، عذاب غليظ. قال احتباس الأنفاس في البدن، وقال قوم من المفسرين كل عذاب يأتي أشد من العذاب الذي مضى. إذا كان العذاب اللي مضى أقل درجة فاللي جاي أكثر، ولذلك سماه الله وصفاه الله بالغلظ، عذاب غليظ. ثم يقول الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ولهذه الآية نظائر كثيرة في القرآن الكريم، فمن نظائرها قوله تعالى في الآية التاسعة والعشرين من سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحصده الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. كذلك من نظائرها قوله سبحانه في الآية 23 من سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن نظائرها أيضا قوله سبحانه في الآية 300 من سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. حال الجبابرة المعاندين، حال الكافرين وما يعملون. الكافر يعمل أعمال أحيانا تكون عظيمة، يعمل مبرات خيرية لعلاج المرضى، كافر يتصدق ويحسن إلى الآخرين، كافر يعمل ملاجئ للأيتام، كافر يفتح مدارس لتعليم أولاد الفقراء، كافر يعطي ملابس للمحتاجين، كافر يفعل كذا وكذا. وهناك من الكفار كرام جدا، من هؤلاء الكفار الكرام رجل اسمه عبد الله بن جدعان، كان في الجاهلية. عبد الله بن جدعان كانت جفناته مشهورة، يعني المواعين التي يصنع فيها الطعام كانت كبيرة جدا، بحيث انها كانت توضع على الجبال ويوقد تحتها النار ويدعى اليها الضيفان من كل مكان. عبد الله بن جدعان شهر بهذا، بل ان عبد الله بن جدعان كان من الصعاليق، والصعاليق قوم من العرب الجاهليين كان همهم السرقة، كانوا يسرقون كعبد الله بن جدعان والشمطرة وتأبط شرا وغيرهم. كانوا يسرقون لماذا؟ كانوا يسرقون مال الغني ليوزعوه على الفقراء، هؤلاء هم الصعاليق. وعبد الله بن جدعان هذا ايضا دعا الى حلف سماه حلف الفضول، حلف الفضول، ان يتدخلوا هؤلاء الذين اجتمعوا، ان يتدخلوا اذا وجدوا خلافا بين اقوياء وضعفاء، ليقفوا الى جانب الضعفاء ضد الاقوياء. هؤلاء هم اصحاب حلف الفضول، ان يقفوا الى جانب الفقير او الضعيف حتى ياخذ حقه من الغني القوي. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير شاهد ذلك الحلف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي ذلك الحلف ويقول: لقد شهدت مع عمومتي في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم ولو دعي به في الاسلام لاجبت. شاهد الرسول مع عمومته في دار عبد الله بن جدعان ذلك الحرب. عبد الله بن جدعان هذا مات في الجاهليه على كفره، وتتذكره السيده عائشه رضي الله عنها في يوم من الايام فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن جدعان يا رسول الله كان يطعم الطعام ويقري الضيف وينصف المظلوم واخذت تعدد صفاته، افذلك نافعه يا رسول الله؟ اينفعه ذلك؟ فقال لها: لا. وفي سورة النور: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة. وما في سورة الفرقان: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وقوله في سورة البقرة: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ما معنى هذه الايات؟ نبدا بآية سورة ابراهيم. سورة ابراهيم بتضرب مثل لاعمال الكافرين بالرماد. ما هو الرماد؟ ربما ظن البعض ان الرماد هو التراب. لا، الرماد شيء والتراب شيء اخر. الرماد هو الذي يتحلف من حريق النار، اي شيء يتحلف من الحريق بيسمى رماد. طيب سؤال: لماذا وصفهم الله بالرماد؟ وصف اعمال الكافرين بالرماد ولم يصفها بالتراب؟ لان التراب من الممكن ان تزرع فيه فينتج، اما الرماد فلا. ثانيا: الرماد اثر للحريق، اما التراب فليس باثر للحريق. فوصفهم الله بالرماد اشاره الى انهم سيحرقون باعمالهم، لان الله سيجعل الكافر يعذب، لان النار وقودها الناس والحجاره، وقودها الناس والحجاره، فيعذب الانسان يحرق فيها. انسان يعذب بانسان مشتعل، كل واحد مشتعل فهو وقود يعذب به الاخر. والاحجار كالذهب والفضه وما سكن ذلك يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وصفهم الله بانهم رماد، وهذا الرماد اشتدت به الريح، ريح شديده جاءت على هذا الرماد في يوم عاصف، اشتدت به الريح في يوم عاصف، مش ريح بس وانما ريح عاصفه جاءت على الرماد. هل يبقى الرماد في وجه ريح عاصفه؟ مستحيل ان يبقى، ستتبدد ذراته ولا يمكن تجميعه. وكذلك اعمال الكافرين رماد في يوم ريح عاصف، هذه الريح العاصفة تجتاح هذه الاعمال فلا ينتفعون بها. ومثل الذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يجدون شيئا ينتفعون به من هذه الاعمال، والعذاب يأخذهم ولا ينتفعون بأعمالهم مهما كانت صالحة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا بشرطين: أن يكون خالصا صوابا. شرطي أي عمل يقبله الله فيه الشرطين دول: أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. إذن القسمة العقلية أربعة، القسمة العقلية أربعة: أن يكون العمل خالصا صوابا، أن يكون العمل غير خالص وغير صواب، أن يكون العمل خالصا وغير صواب، أن يكون العمل صوابا وغير خالص. من هذه الأنواع الأربعة لا يتقبل الله إلا نوعا واحدا وهو الخالص الصواب. خالص يعني إيه وصواب يعني إيه؟ خالص يعني قصد به وجه الله وحده، صواب يعني موافقا لشريعة الله التي علمها لرسوله وعلمها رسوله للناس. هذا هو الخلوص أو الإخلاص والصواب. إذا الإخلاص والصواب أساس الأعمال. فاذا فقد احد الركنين فلن يقبل الله العمل. فاذا عملت عملا صوابا لكن بدون اخلاص لن يتقبله الله. ولو عملت عملا انت مخلص فيه ولكن بدون صواب لن يتقبله الله. او اذا عملت عمل بلا اخلاص وبلا صواب فمن باب اولى لا يتقبله الله. انما العمل الذي يتقبله الله هو ما كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سر قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. اما آية سورة النور فان الله يقول فيها: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة. سراب هناك سماهم وصفهم بالرماد، هنا وصفهم بالسراب. السراب سجد، وهذا السراب في قيعة. قيعة يعني ايه؟ يعني صحراء. ولا تسمى الصحراء قيعة الا بشروط، مش كل صحراء قيعة. لا، القيعة هي الصحراء حينما لا يكون فيها بناء ولا خيام ولا حيوانات ولا انسان ولا اي شيء يحول دون الرؤية. صحراء جرداء خاوية لا شيء فيها تسمى قيعة. حينما يكون الانسان في هذه القيعة وظمئ ويحتاج الى ماء. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الظمآن الذي في حاجة الى ان يشرب ولا يجد من يعينه على الشرب او من يعطيه ليشرب. ثم نظر فاذا في اخر الافق، تعرفين تعرفون السراب، وهو شيء يتراءى من اخر الافق، يظنه السائر في الصحراء ماء فيهرع اليه ويسير اليه ويجري يقصده، حتى اذا وصل اليه لم يجده شيئا ويجد سراب. كان لما جرى عند السراب يريد ان يشرب، كانت هناك امال في نفسه ان يجد الماء فيشرب. وكلما جرى اكثر كلما انزاح السراب من امامه، حتى اذا وصل لم يجد شيئا وانما علم انه سراب. ويا ليت الامر انتهى الى هذه الخيبة فقط، ولكن الخيبة الاكثر انه وجد الله عنده فوفاه حسابه. قبض عليه والقي به في النار فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. سورة الفرقان تقول: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، هباء منثورا. اذا وصف بانه رماد، وصف بانه سراب، وصف بانه هباء. وفي سورة البقرة يوصف عمل المرائي غير المخلص وصف اخر: كصفوان عليه تراب. صفوان قطعة من الصخر عليها تراب. طب واحد يقول لي: طب ما وصفوا بالتراب هنا وانت قلت ان وصفوا بالرماد فقط. لا، حينما وصفه الله بالتراب في حالة لا يمكن ان ينفع فيها التراب. ليه؟ التراب ينفع ويكون مثمرا ومجديا لو كان على ارض، لكن التراب هنا على صخر اصم فلا يمكن زراعه. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فمثله كمثل صفوان، قطع الصخر كبيرة، صفوان عليه تراب، شيء من التراب والغبار فوق هذا الصفوان، فوق هذا الصخر. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فاصابه وابل، وابل مطر غزير، فاصابه وابل كمثل صفوان عليه تراب فاصابه فتركه صلدا. الوابل لما نزل مسح التراب، ازال التراب وترك الصفوان او ترك الصخرة كما كانت، فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. سورة الكهف تقول: قل هل ننبئكم بالاخسرين، لم يقل بالخاسرين، انما اكثر الناس خسارة، بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون. يحسبون انهم يحسنون صنعا. ناس عاشوا في الدنيا مجتهدون جدا في العبادة، اصحاب اديان، راجل متدين
يقولك انا متدين، ثم تجدوه في ليله ونهاره ملتزم لهذا الدين ليل نهار، يذهب الى المعابد ويعود من المعابد، وكلما سمع كلمة او قرأ كلمة نفذها حرفيا بجهل وبقلة علم وبقلة فهم، لا يفكر ولا شيء. هذا الرجل قد ينفق امواله، قد يحارب في سبيل هذا الدين الباطل حتى يسلم النفس الاخير، وهو يفهم انه يعمل اعمال تذهب به الى الجنة، وحدد المكان اللي هيقعد فيه في الجنة ومنتظر رايح الجنة. هؤلاء الله يقول قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. متصور انه يعمل عملا صالحا وعملا حسنا. هذه الايات وغيرها كثير في القرآن الكريم تثبت ان الكافرين لم يحصلوا من وراء عملهم بطائل، وانما اعمالهم مهما كانت طيبة فما دامت ليست مبنية على الاخلاص او الصواب. قد تقول لي هؤلاء الكفر الذين يتكلموا عنهم مخلصون، كل واحد مخلص لدينه جدا، لكن ليس صوابا، وانسان يعمل عمل صواب لكن غير مخلص. نحن نريد الشرطين معا، مخلص لله وحده مش مرائي، صواب على سنة محمد فقط، لم تسع الا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولا سنن الرسل السابقين ان لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد ايدها وعمل بها. والقاعدة الشرعية تقول شرع ما قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ما ينسخه. وذلك كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. الضلال البعد عن الصراط المستقيم البعيد الذي لا يمكن الرجعة منه. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض؟ ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض؟ هذه 19 ألم ترى، وكلمة ألم ترى تتكرر في هذه الصورة 3 مرات، الآية 19 هنا، والآية 24 وهي قوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. ألم ترى بقلبك رؤيا البصيرة إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فهي رؤيا قلبية البصيرة. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض، وفي قراءة أخرى أن الله خالق السماوات والأرض، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهو معنى قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهو شبيه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم الذين آمنوا آخرين فقط. يا أيها الذين آمنوا اسمعوا، من يرتد منكم عن دينه، اللي هيرتد ايه هي الردة؟ ان واحد ولا يعذب الله واحد غير سنة محمد مرتد، وهو الذي قال فمن راغب عن سنتي فليس مني. الذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة مرتد. اي شريعة او اي آية او اي نص او اي كلمة جاءت في القرآن او صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكارها ردة. فالذين ارتدوا الله يقول لهم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله قادر على ان يمتحن من على وجه الارض ولا اعلم جيلا ارتد فيه المسلمون عن اسلامهم كهذا الجيل. الردة الموجودة في بلاد المسلمين لم تحدث في يوم من الايام، مضت عصور انحطاط ومضت عصور فوضى، ولكن الردة التي نعيشها اليوم ردة لا نظير لها حتى في عصور الانحطاط والفوضى. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. احنا بالعكس أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. بأسنا بيننا شديد لكن أمام الآخرين جبناء، أمام الآخرين لا نقوى على رفع الصوت. لو أخطأ واحد منا لرجمه كل واحد بحجر، لكن حينما يخطئ الآخرون ويسيئون نتحول إلى أقدام، ولا يستطيع الواحد منا أن ينطق ببنتي شبه ترش ينطق، لما ننطق ونكون جبابرة ونكون قساة حينما نحس أن واحدا منا أخطأ أو فكر حتى في أن يخطئ. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم أبدا. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات هذا شيء كبير، وخلق الأرض هذا شيء كبير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلقنا. والله يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض؟ ما المطلوب من هذا؟ لماذا نفكر في خلق السماوات والأرض؟ ليقول لنا ما بعدها، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. تخلق السماء والأرض يقنصنا ويأتي بخلق جديد، خلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز عزيز، ليس ذلك أمر صعب أو متعب لربنا سبحانه. إن الله خلق السماوات والأرض وما مسه من لغوب ولم يعي بخلقهن فلن يعييه أن يخلق مثلنا وأمثال أمثالنا ممن يحملون كلمته ويدعون بدعوته. إن دعوة الله، كوننا ندعو بدعوة الله، ذلك شرف لنا مفخرة لنا نحن. إن ذلك لن يفيد ربنا فنحن أعزاء في الدنيا وفي الآخرة، أما إذا أهملنا كلمة الله ضعنا في الدنيا وفي الآخرة. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.